قضى خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا كل البشر على الكوكب الأرضي كله، يا كل الناس، يا كل العقلاء، يا أيها المؤمنون والمؤمنات، نلتقي بكم في حلقة جديدة مع شاهد جديد من شواهد الحق، الشاهد الثقة وهو العلم، لغة العلم كما نؤكد ونكرر، لغة العلم لغة محايدة لا تجامل أحدا، تخاطب العقل في كل زمان وفي كل مكان. شاهد اليوم إنما ساقه الله عز وجل في آيتين من أواخر آيات سورة الحج، حين خاطب الله عز وجل الناس، كل الناس في كل زمان في كل مكان، على شتى اختلاف عقائدهم ولغاتهم وأصنافهم: يا أيها الناس، بهذا النداء العالمي الإنساني، ضرب مثل فاستمعوا له. واستمعوا له هنا بصيغة الأمر لتؤكد أهمية هذا المثل وما يحمله من حقائق يخاطب بها الله عز وجل الخالق البشرية بهذه اللغة التي يفهمها العقل ويقر بها، وبشاهد الثقة بحقائق العلم. فاستمعوا له أيضا إنما توجب على كل عاقل أن يفتح هذه الحقائق وأن يتدبر هذه الحقائق. والاستماع ليس لا يقتصر على معناه الخاص بالأذن واستماع الأصوات، وإنما الاستماع يرد بدلالات متعددة في القرآن، منها أن الإنسان يتدبر، ومنها أن الإنسان يتأمل، ومنها أن يعمل الإنسان عقله. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كان عباد الأصنام كانت عندهم مسألة في غاية الخطورة. هذه المسألة أنهم كانوا يقدمون للأصنام أحيانا بعض الأطعمة الفخمة، وأحيانا كانوا يدهنون جسد التمثال والصنم بشيء من الزعفران أو نحو ذلك، وكان الذباب يقع على هذه الأصنام، يقع على الأطعمة التي قدمت إليها، يقع على الزعفران الذي دهن به الجسد فيأخذ منه. فالله عز وجل يخاطبهم بشكل مقنع، يخاطب العقول ويقول لهم إن هذا الذباب الذي يجتمع على أصنامكم ويأخذ من الطعام والزعفران، لا تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عن نفسها هذا الذباب. الذباب، لماذا الذباب على حقارته في نظرهم؟ والعرب كانت تضرب بالذباب المثل في الحقارة، يقول لك ده مثل الذباب، يعني هذا حقير، هذا لا قدر له، هذا لا وزن له. فالأصنام عاجزة عن أن تدفع الذباب عن أنفسها أو أن تدفع الذباب عن القرابين والأطعمة التي قدمت إليها أو أن تدفع الذباب عن الزعفران الذي قد دهن به جسدها، هي عاجزة كل العجز. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهذه الأصنام لا تستطيع أن تخلق هذا الكائن الضعيف. ويقول ربنا: ولو اجتمعوا له، يعني والله لو اجتمعت الآلهة المعبودة الباطلة المزيفة وكانوا أفرقة، ليس فريقا واحدا، فريقا بحثيا واحدا علميا، لا، أفرقة من كل الدنيا من كل العالم، فهم عاجزون عن ذلك. ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا. السلب أخذ ونزع بقوة، الذباب يأخذ بتمكن وبقوة شيئا من هذه الأطعمة مما على جسدهم، لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون أن ينقذوا هذا الشيء بسبيل من السبل أو يمنعوه. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: ضعف الطالب والمطلوب، أي العابد والمعبود، حين تكون المسألة في آلهة مزيفة من حجارة، آلهة من خشب، آلهة من عجوة، لا تستطيع أن تدفع شيئا من الضر ولا أن تجلب شيئا من النفع. الله يخاطب الناس بعقولهم حتى يدفعهم إلى الإيمان الحقيقي، حتى يدفعهم إلى الإيمان بالإله الحقيقي، حتى يدفعهم إلى شواهد الحق ودلائل القدرة وبراهين الإيمان من خلال هذه الحقائق العلمية. في ختام الآية يقول ربنا: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذه معاني جاءت في كتب التفسير وبعضها جاء في كتب اللغة، لكن للعلم بيان وللعلم كلمة، وهو الشاهد الثقة، هو شاهد حق نستمع إليه في هذه الحلقة، وقد استضفنا عالما متخصصا في هذا الشأن، أستاذا لعلم الحشرات الطبية، الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن. مرحبا أستاذنا.
مرحبا أستاذنا.
كل السعادة والسرور بأن نجلس بين يدي عالم متخصص يكشف لنا يعني الأستار عن هذه الحقائق العلمية التي كثير من الناس لا يدري عنها بالا. أولا أنا يعني وأنت أستاذ دكتور لك رتبة الأستاذية، وأنت في معملك وفي بحوثك، ما الذي دفعك ووصلك بالإعجاز والقرآن وهذه المسائل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. البداية كانت عبارة عن مؤتمر في فرنسا، فكان المؤتمر عبارة عن دور الذباب في نقل المرض.
نعم.
فكانت اللي لفت نظري ان كل كتب العلم بتتكلم عن الذباب كأن هو نقل المرض فقط.
نعم.
ولم يكن قبل ذلك احد يتكلم عن ان الذباب به مضادات حيوية ومضادات الفيروسات موجودة على نفس جسم الذبابة. فلما بدأ لما البحث قيل في فرنسا كان وجد استماع يعني جدا من العلماء في جميع أنحاء العالم، كانوا يحضر المؤتمر 65
ده مؤتمر علمي،
مؤتمر علمي متخصص في الذباب.
نعم.
وكان 125 بحث.
نعم.
فلما اتقال البحث في المؤتمر أخذ أحسن بحث في المؤتمر ورقم واحد.
نعم.
فكانت البداية ان يعني ماذا قال الإسلام عن الذباب. فكان لفت نظري ان الذباب فيه مضادات حيوية، فبدأت الاتجاه ان انا ابحث في كتب السنة والقرآن الكريم، فوجدت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن هذه الحقيقة العلمية. فيعني من يومها عكفت وهبت نفسي.
أنا سمعت إن أنا من حضرتك إن أنت قلت لهم إن
اللي وضع خطة هذا البحث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
فكانت طبعا المسلمين كانت بالنسبة لهم يعني
نعم.
يعني فتح جديد في العلم.
نعم.
بالنسبة لهذا البحث، ومن يومها بقى بدأت كل رسالات الماجستير والدكتوراه اللي بدأت الطلبة يسجلوها كانت بتدور حول أو الحقيقة العلمية
جميل.
اللي ذكرت في السنة.
إذن نحن نمني أنفسنا بأن احنا بين يدي عالم عظيم.
العفو.
وأرجو أن يتسع صدرك لأسئلة قد تكون أسئلة تافهة وبسيطة، لكن يعني دايما الثقافة العامة غير المتخصصة عندها حب استطلاع وتريد أن تتعرف
طبعا.
فأرجو أن يتسع صدرك إلينا وتعالوا جميعا نستمع إلى الآيتين الكريمتين سويا. بارك الله أستاذنا الكريم، أولا خلق الذباب يعني بوصفك متخصصا نريد أن تشرح لنا شرحا مبسطا يقف بنا على تفاصيل ودقائق خلق الذباب.
الذباب كحشرة بتمر في دورة حياتها بأربع أطوار.
نعم.
يعني الذباب البالغة الأنثى تضع البيض.
آه.
والبيض بيفقس بعد حوالي 36 ساعة.
نعم.
يفقس إلى يرقة أو نقول عليها الدودة.
نعم.
تنسلخ ثلاث مرات.
نعم.
تنتقل إلى دور آخر في خلال 48 ساعة، تنتقل إلى دور آخر يسمى العذراء.
نعم.
في خلال 48 ساعة العذراء بتنتقل إلى الحشرة الكاملة اللي هي الذبابة. ففي خلال الذبابة تضع البيض يعني إلى حتى الحشرة كاملة في خلال ستة أيام أو أسبوع على الأكثر يعني.
دورة سريعة جدا.
وهذه الذبابة الصغيرة تضع حوالي 80 بيضة. الذبابة الصغيرة يعني كل ستة أيام
تضع 80 بيضة.
كل 80 بيضة واللي يطلعوا 80 وهكذا. فهم حتى بعض العلماء وصفوا التولد السريع للذباب، قالوا ان احنا لو تركنا الذباب
نسبه النجاح في التكاثر من 80 بيضه حوالي كم
يعني ممكن ينجح منهم 60 لان في بعض الكائنات بتتغذى عليهم. يعني احد العلماء رصد الظاهره دي فوجد ان احنا لو تركنا ذبابه واحده تتكاثر على مدار سنه هيغطي النسل الذبابه سطح الارض بارتفاع متر.
يا الله.
نعم. فكائن
نعم
جبار.
نعم سبحان ربنا أودح فيه قدرات عظيمة
قدرات خلاقة طبعا.
طيب مكونات تفاصيل جسمها مما يتكون
كل الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان موجودة في الذبابة.
نعم.
من جهاز عصبي لجهاز هضمي لجهاز تناسلي لجهاز تنفسي لجهاز إخراجي لجهاز
ياريت لو في شرايح. أيوه.
دي طبعا دي أنواع من الذباب مختلفة. نعم. يوجد على الأرض حوالي 64 ألف نوع من الذباب.
نعم.
متوزعة على سطح الكرة الأرضية، بعضها يتغذى على النباتات، بعضها يتغذى على الفواكه، بعضها يتغذى على الإنسان، بعضها يتغذى على الحيوان.
نعم.
أو على المواد السكرية أو على البروتينات.
مكونات بقى وتفاصيل الجسم.
كل الأطعمة المتاحة بتتغذى عليها الذبابة.
نعم.
فهي عندها القدرة كجهاز عصبي تشم طبعا أكثر من الكلب. يعني الكلب يشم قد الإنسان مليون مرة.
حاسة الشم
عندها قوية أكثر من الكلب.
آه.
فهي تشم على مسافة 5 كيلومتر.
مسافة الزباب. 5 كيلو متر. سبحان الله.
فالمثل العامي اللي احنا بنضربه دايما ان حقتلك مش اخلي الدبان ازرق يعرف لك مكان جرة. فالدبانة عندها القدرة على تشم ريحة الجثة من على مسافة 5 كيلو متر.
هل الدبان الازرق متخصص بالوقوف على سطح اللحم وكده؟
هو الذباب الأزرق متخصص على أكل اللحم الميت.
لدرجة يعني المثل ده به شيء من الحقيقة.
خلق الذباب الإعجازي اللي فيه يعني حضرتك دلوقتي في مرض اسمه القدم السكري اللي هو الإنسان لما بيصاب بيه بيفطر القدم. الذباب الأزرق دلوقتي بنستخدمه في علاج المرض ده يعني بنجاح هائل.
طب برضو انا عايز اعرف المكونات سريعا كده. يعني الفم بتاعها ازاي بيكون؟ الاستشعار بتاعها بالرائحة فقط ام باشياء اخرى؟ يعني بيستهويني ويستهوي كل مشاهد ان مثلا الطيرة لو انا هرفع ايدي علشان اضربها بحاجة تطير. لو برفع ايدي عشان هعمل حاجة تانية ما تطيرش. يعني شيء عجيب، شيء لافت الانتباه. هل ليه تفسير علمي ده؟
طبعا هو ليها جهاز عصبي. الجهاز العصبي ده حضرتك زي قدرة على الشم دي تفوق الانسان وتفوق جميع الكائنات على الارض. كمان جهاز العصبي من ناحيه رصد التيارات الهواء. يعني حضرتك لما بترفع ايدك عشان تضرب الذبابه الرفعه دي كانها عاصفه بالنسبه للذبابه. مجرد ما انا اقرب من الذبابه فبتحس بالتيار الهواء،
ترصد العاصفه وتصنفها كمان،
وتصنفها
تقدر تقول دي جايه عليك واتجاهها ولا لا،
اتجاهها كمان. فالجهاز العصبي من ناحيه الرصد في ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها جهاز عصبي فيه شعارات حسيه، بعضها يحس بالتيارات الهواء والضغط الجوي درجات الحراره والرطوبه، بعضها يشم الروائح الكيميائيه.
البصر بتاع الذبابة كيف تبصر؟ يعني هل زاويه ليها زاويه معينه ليها حدود
معينه؟ لا، هي ممكن الذبابة ممكن ترى في الاتجاهات المحيطه بها كلها،
الدائره كامله
كامله من مسافه 1.5 متر.
عيونها مركبة؟
عيونها مركبة، من كل عين ممكن تتكون من حوالي 3000 عين، يعني كل عين لوحدها يبقى عندها 6000 عين.
الذبابة
كل عين مركبة من 3.
سبحان الله. يعني ربنا لأن الإنسان يعني بطبيعة الحال بيحتقر هذا المخلوق ويضرب به المثل في الضعف والمهانة والحقارة، فياليت يخلي الصورة دي شوية. فربنا سبحانه وتعالى بيلفت الانتباه هنا حتى يرى العقلاء في عظمة الخلق لهذه الذبابة دليلا على عظمة الخلق.
طبعا
يعني حضرتك بتقول ليها كم عين
اللي مركبة؟ 3000 العين الحمراء دي، الجزء ده عين والناحية التانية عين، كل نقطة من النقط دي مغطية. شوف حضرتك شكلها مقعر حتى. محدب
بيها.
فشوف العين حضرتك كل عين فيها 3000 عين. اللي في النص ده عبارة عن قرنين استشعار، يعني اللي هو عن طريقهم بترصد بقى
يعني الرائحة وقرنين استشعار والعيون. والعيون يعني هي يعني ما فيش زاوية بتشوف زي الإنسان كده في الزوايا الأمامية؟
لا، بتشوف من الجنب.
لا،
من الجنب كمان.
تمام. طيب الذبابة بهذا الخلق وبهذه التفاصيل الدقيقة، هل لها جهاز هضم أيضا؟
هي لها جهاز هضمي سريع. يعني بالنسبه للذبابه، اولا في ذباب بيصنف، بعض الذباب يمص الدم وبعض الذباب لا يمص الدم. الذباب اللي هو لا يمص الدم يطلق على فمه فم اسفنجي، مثل السفنجه بالظبط او الاسفنجه بالظبط. يعني هنشوف بعض الصور. الاسفنجه دي حضرتك لو في مثلا قطعه سكر ولا حاجه موجوده او اي ماده بتنزل عليها الفم ده يفرز انزيمات يدوب السكر ويشفطه. السفنجة دي بتنزل عليه بالظبط زي ما تنزل السفنجة على المية.
يعني أولا حين تنزل على طعام،
أيوة،
بتنزل عليه إنزيمات.
إنزيمات من المعدة،
من معدتها. وبعدين تبدأ تشفط
تهضمها، تهضم السكر، تحوله لسائل
بره 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 جسدها. ده
بره جسدها. وبعدين الفم الإسفنج ده عبارة عن زي الإسفنجة في كلها آلاف الفتحات. فكل فتحة من دول بيدخل منها جزء من الغذاء، فعملية السلب هنا واضحة بالنسبة للنية. بتستولي على
سبحان الله. سبحان الله. اتفضل شوف الفيديو ده واشرح لنا عليها دكتور.
دي حضرتك دي ذبابة، دي قطعة سكر. شوف حضرتك التقاط قطعة السكر يعني مجرد الرجل، بس انا اديتها برجليها. وبدأت بعد كده تفرز انزيمات، هي قطعة السكر بدأت تتحلل من فوق وتتحول الى محلول. وبدأت هي تمص المحلول. بدأت تمص المحلول بأجزاء الفم الإسفنجية هنا. فطبعا هنا لو انا حبيت ان انا استرجع السكر مرة تانية خلص, خلص السكر بعد ما كان سكر ثنائي بقى سكر احادي ودخل المعدة,
ولا يمكن ان يسترجع مرة
لا يمكن, يمكن. بالضبط مثل دم الانسان
مثل دم
او الحيوان تاخذ الدم وبعد ذلك تهضم الدم.
شوف تاني كده والاخوة المشاهدين
شوف بتسنرها ازاي يعني سندتها برجليها وبعد كده بدأت تفرز الانزيم بدأت هنا تدوب جزء من السطح اصبح جزء هنا سائل فلزق في الفم بدأت تمصه بالضبط زي الانسان اللي بيمص سائل او تشربه في الجزء الاسفنج ده كل جزء من قطعة السكر دي بيدخل من فتحة الاف الفتحات وبتتجمع في الاخر في المعدة فعملية ان انا استعيدها مرة اخرى فطبعا عملية
مستحيلة
حتى ان ارجع السكر لمكوناته الاساس
اساليب التقنية الحديثة والعلمية
ولا اي معامل حديثة
الى الان
ولا اي معامل يعني يقدر يستطيع ان هو يسترد تركيب السكر مرة تانية.
طيب استاذنا الكريم يعني في أسئلة بتصار حول هذه المسألة إن يعني الحكاية دي مش خاصة بالذباب فقط يعني ما حشرات كتيرة ممكن تاخد أكل من الواحد والواحد ما يقدرش يرجعه ولا بيفكر يرجعه ليه بالذات الذباب يعني مع إن في حشرات تانية كتير
كتير آلاف الأنواع
لأن
الذبابة هي اللي بتسلك هذا السلوك لهضم الخارجي ده
يعني هي متفردة
فقط هي اللي تهضم الغذاء خارجيا ثم تمصه مره اخرى
سبحان الله
فطبعا ده يعني الشواهد الحق هنا ادي ذبابه اهي
وحدها من بين الحشرات
وحتى القران جمع الذباب كمان وان يسلبهم الذباب شيئا فهي اللي تسلك السلوك ده حتى في غذائها على دم الانسان الاكثر من ذلك ان احنا ممكن الذبابه بتاخد غذاء على جثه انسان انا ممكن عن طريق الذبابه اعرف الانسان اللي كانت بتتغذى على جثته
ازاي
ان هي اخذت قطعة لحم من الانسان قطعة اللحم دي دخلت معدة الذبابة اللي هي الدودة يعني حتى لو جثة غير موجودة انا مجرد ما اخد المعدة واحمل الدي ان ايه بتاع اللي موجود في المعدة حصل لدم حصل للانسان نفسه
فالانسان
احتوي داخل
يعني
معدة الذبابة
بيبقى موجود
في داخل معدة الذبابة واثناء بتتغذى على الجثث
ويمكن ان تكون دليلا
قاطعا عن الإنسان اللي هي يعني ودي بيستخدموها في الطب الشرعي إن أنا إزاي أكشف عن الجريمة يعني
أستاذنا الكريم وإحنا بنتكلم عن مسألة إن الذبابة بتفرز إنزيمات على الطعام الذي تقع عليه يحصل إذابة وهضم ليه خارج جسم الذبابة وبعدين تمتصه وسائل واحدة ولا وهل في شرائح توضح لنا؟
في شرائح لبعض الأنواع الذباب اللي تتغذى على السكر مثلا أو المواد البروتين الخارجية وفي برضو شرائح تانية توضح الطريقة اللي الذبابة ممكن تتغذى على الدم حضرتك هتجد حاجة خطيرة جدا إن فم الذباب اللي تتغذى على السكر يختلف تماما عن الذباب اللي تتغذى على الدم يعني اللي تتغذى من حيث تركيبه يعني هنا مثل الإسفنجة لو احنا شفنا اللي بيتغذى على الدم هتجد حضرتك هتلاقي حضرتك سكينه وهتلاقي معلقه وهتلاقي منشار وهتلاقي شوكه وهتلاقي خرطوم
يا ريت الاخوه يقولوا دي كلها
ادوات مائده يعني ادوات مائده متكامله في فم الذبابه شوف حضرتك الشكل
دي اشكال حقيقيه ولا رسوم
تقريبيه لا دي صوره بالميكروسكوب الالكتروني صوره حقيقيه للذبابه
دي صور حقيقيه
شوف حضرتك الجزء الاسفل ده كانه منشار الجزء اللي فوق ده هو الخرطوم ممكن تبص بيه الجزء اللي فوق الاتش دي زي الملعقه الجزء اللي فوقها زي الخنجر الجزء اللي فوق الاخر منشار تاني
سبحان
فدي
الله
فدي بتشق الجلد
مهلا سيدي الدكتور هذه صوره حقيقيه
طبعا
ليست رسوما تقريبية
لا صوره حقيقيه للذبابه حقيقيه
ودي تكوينات الفم اشرح لنا اجزاءه بقى يا دكتور
الجزء اللي تحت ده بيسموه الفك هنا الفك السفلي ده بالظبط حضرتك عباره عن رمح كده زي المنشار واللي فوق برضو من المسك دي لو الذبابه وقفت على الجلد انسان وفي ذباب يطلق عليه ذباب الرمل مثلا او ذبابه سيتسي اللي معروفه المشهوره بتغذى على الدم ده بيبدا في البدايه ان هو يفتح الجلد بالخنجرين دول وبعدين الجزء اللي هو مكتوب عليه اتش ده يوسع الفتحه الجزء الخنجر ينزل للوريد ليفتح الوريد الجزء اللي في النص العريض ده الخرطوم اللي تنزل بقى في الوريد ويبدا يسحب الدم
سبحان الله.
عملية سحب الدم هنا بالظبط برضو مجرد ما تدخل جوه المعدة حتى من قبل ما تدخل المعدة بيفرز عليها لعاب يغير تركيبه.
سبحان الله. أستاذنا الدكتور وهنكمل بس وأنا جاي في الطريق وبفكر في الموضوع وعرضه وتبسيطه وأدعو الله عز وجل إن ربنا يفهمنا الحقائق العلمية دي وتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. الوقت بيتحدثوا عن النانو تكنولوجي والمخلوقات الدقيقة الصغيرة جدا التي ينتجها الإنسان وهتدخل في كل حاجة، حتى لو عايز يعمل فلينة تمص العرق وما يظهرش فيها ريحة عرق، حذاء مش عارف ايه، حاجة في الشعر، كائنات دقيقة ممكن تصور وتسجل وتعمل بدون مطأ بدون أن يراها الإنسان، يعني يبقى وتطبيقات على كل مجالات الحياة
في العلاج كمان
وفي العلاج كمان. نانو تكنولوجي نانو أجزاء صغيرة جدا جدا جدا
بتسوي جزء على مليار من السنتي من المتر.
النهاردة وإحنا بنتكلم على التكوينات الداخلية للذباب والدقائق اللي موجودة في أحجام بسيطة وهذا التركيب الدقيق المحكم المتقن اللي الإنسان العادي بدون الأجهزة الحديثة وبدون المختبرات والميكروسكوب تطوره ما كانش ليه خبر بهذه التكوينات. وكنا بنمر على الآية دي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. مش معنى الذباب يعني، لماذا الذباب؟ الذباب كائن بسيط عقير، ليه ما قالش الإنسان قال حاجة تاني؟ لكن يظهر أن في هذا الكائن الضعيف الذي يحتقره الناس ويستصغره الناس ويضربون به المثل في الحقارة والدناءة به من عظمة الخلق وإحكام الصنع والدقة والإحكام ما يجعل الإنسان يسبح ويسجد تعظيما لمن خلق.
فضل أستاذ حضرتك مثلا لو أخذنا مثلا قلنا الذبابة بتشم، يعني الكلب يشم أكثر من إنسان مليون مرة، هي تشم أكثر من الكلب مليون مرة.
مليون الأرقام دي أرقام علمية،
أرقام حقيقية
علمية.
يعني الكلب حضرتك عشان يشم لابد أن أنا ألصق، يعني مثلا في أثناء كشف الجريمة بجيب بالمجرم ومنديل أو حاجة بشممه للكلب بضعه على الأنف
قرب.
على الأنف. إنما الذبابة عندها القدرة تشم ريحة الجثة من على بعد 5 كيلومتر بدون ما أضع أي شيء. مجرد أن الجثة تتحلل تطير منها غاز يسمى غاز نيتروجين يصل لأجزاء الفم الشم في الذبابة على طول تحدده. الأكثر من ذلك أن هذا الجزء الذي يشم في الذبابة عبارة عن 1/1000 ملليمتر، زي ما حضرتك بتتكلم عن النانو تكنولوجي ده 1/1000 ملليمتر، يعني لا يستطيع الإنسان أن يراه أصلا.
تاني يعني ده اشرح لنا دي ببساطة يعني ولو في شريحة يا ريت الإخوة يجيبوها. تفضل أستاذ.
في الشعيرات حسية دقيقة جدا موجودة على قرن استشعار الذباب. الشعيرات الحسية دي اللي هي مخصصة بالشم بالضبط طولها حوالي 1/1000 ملليمتر.
واحد
على 1000 ملليمتر
من المليمتر
من المليمتر. يعني شو حاجة الذبابة كلها قد إيه؟ والقرون الاستشعار قد إيه؟ دي بقى موجود عليها مثلا 2000 واحدة من
الشعيرات
من الشعيرات الدقيقة دي. الشعيرة دي اللي هي بتشم من على بعد 5 كيلومتر. فمهما اجتمع البشر أو الفريق العمل اجتمع على أساس يحدد وظيفة واحدة أو يمثل وظيفة واحدة من المجهود على الذباب طبعا لا يستطيع. عشان كده القرآن لن يخلق ذبابا.
نشوف كده دي اللوحة.
شوف حضرتك دي مثلا الجزاء الشعيرات الدقيقة جدا دي موجودة على حاجة اسمها
اللي هي 1/1000
من المليمتر.
من المليمتر
طبعا دي صور متكبرة 20,000 مرة بالميكروسكوب الإلكتروني.
20,000 مرة.
الشعيرات
البسيطة
الشعيرات الصغيرة دي اللي هي شعيرات التذوق.
نعم.
بحيث ان الذبابة لما تقف على غذاء تقدر تعرف ده مالح ده سكر ده لاذع ده حامض. فبتقدر ومجرد ما تقف تقل يعني في طعام ممكن الذبابة تتجاهله. يعني مش كل الطعام اللي الانسان بيحبه الذبابة بتحبه، ممكن الانسان يحب شيء الذبابة تكرهه. يعني مثلا الروس الذبابة بتاكل الروس اكتر من الحاجات التانية. فهي بتقدر مجرد ما تقف على الغذاء ده عن طريق الشعيرات الدقيقة جدا دي تقدر تحدد طعم الغذاء.
طب احنا هنوالي الصور بس ده يجرني لسؤال يا استاذنا ارجو ان يتسع صدرك.
اتفضل.
ممكن نبقى قاعدين احنا الاثنين وفي ذبابة في الحجرة تيجي عليها وما تجيش عليك؟
ايوه.
هل سبب علمي؟
هو بيبقى فيه روائح. يعني كل واحد فينا ليه رائحة وفي بعض في بعض الاوقات حضرتك مثلا حاطط نوع معين من العطور ممكن تجذب الذباب. يعني العطور من النباتات فممكن دي تجذب الذبابه، واحد تاني ما تجذبش.
هل روائح الجسد الاساسيه الروائح الاخرى
الكيماويه
عليها اساس او كده؟
هو حضرتك ليها
ضعف المناعه وقوتها
في الذبابه؟
لا في الجسم الانسان.
لا 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 هي ملوش. لا هي بتجذب للروائح.
طب اللي تيجي عليه الذبابه ده يعني ليه تفسير انه شيء سيء شيء كويس ليه شيء واحد شيء كذا؟
لا هو في رائحه هو حاططها ممكن تكون رائحه يعني اسف يعني ممكن تكون رائحه عرق مثلا
بتجذب الذباب
بتجذبه
نعم.
ودايما الذبابه تنجذب للشيء المتخمر يعني
المتخمر.
خميره مثلا
أيوة.
فلو الانسان ده حتى واكل مثلا ممكن يكون واكل شيء على بقايا منه موجوده على الفم او شيء ممكن تجذبه
يبقى ده عنصر جاذب
للذباب وتجيله من مسافات بعيده جدا يعني
والله احنا هذا امام فيض من المعلومات والدقائق العلميه والحقائق العلميه التي تجعل الانسان حين يقول سبحان الله يقولها بعمق يقولها بخشوع يقولها بعظمة حديث لكل العقلاء شواهد الحق. نستسمح حضرتك في
اتفضل.
أن نخرج لهذا التقرير
اتفضل.
ونستمع ونشاهد التقرير سويا إن شاء الله
اتفضل.
عالم الذباب. الذباب بجنسيه ذو فم ماص، فلو وقف على قطعة بطيخ مثلا لبدأ في إفرازاته التي تمكنه من امتصاص أو لعق المواد الكربوهيدراتية وغيرها مما تحتويه البطيخة، وعندئذ تبدأ هذه المواد في الدخول في جهازه الهضمي، ثم تسير في الدورة الدموية إلى خلاياه، ويتحول جزء منها إلى طاقة تمكنه من الطيران، وجزء آخر إلى خلايا وأنسجة ومكونات عضوية، وجزء أخير إلى مخلفات يتخلص منها جسم الذباب. فأين قطعة البطيخ؟ وما السبيل إلى استرجاعها؟ ومن يستطيع إذن أن يجمع الأجزاء التي تبدو في طاقة طيران الذباب والأجزاء التي تحولت إلى أنسجة؟ وتكوين الذباب تشريحيا ووظيفيا على درجة كبيرة من التعقيد والتكيف مع بيئتها، مما ينفي الصدفة العمياء في تكوينها وإعدادها كآية على بديع صنع الخالق وقدرته. ففي البداية تقوم الذبابة بمعاينة الغذاء عن طريق جملة عيون مركبة وجملة وسائل أخرى كيماوية تستشعر بها موضع الغذاء وتهيئة الأعضاء التي تستخدمها في الطيران، ثم تأخذ وضعية التأهب للطيران، وذلك بتعديل وضع أعضاء التوازن الموجودة في الجهة الأمامية. وأخيراً تقوم بحساب زاوية الإقلاع معتمدة على اتجاه الريح التي تحددها بواسطة حساسات موجودة على قرون الاستشعار، ثم تطير مرفرفة بأجنحتها صوب الغذاء وهي قادرة على زيادة سرعتها حتى تصل إلى 10 كيلومتر في الثانية إذا تطلب الأمر. إلا أن كل هذه العمليات لا تستغرق أكثر من 1/100 من الثانية، وهي تسلك أثناء طيرانها مسارا متعرجا في الهواء بطريقة تجعل اصطيادها متعسرا على مفترسات الحشرات، ولذا هي تستحق الوصف بسيدة الطيران البهلواني، كما يمكنها الإقلاع عموديا من المكان الذي تقف فيه وأن تحط بجناح على أي سطح بغض النظر عن انحداره حتى لو كان السقف، لأن أقدامها مهيئة للتثبيت بقوة أكبر من وزنها، وتوجد على رؤوس أقدامها وسادات تفرز سائلا لزجا عندما تلامس الأسقف. وتقوم الذبابة بمد سيقانها باتجاه السقف عندما تقترب منه، وما إن تشعر بملامسته حتى تستدير وتمسك بسطحه. وتحمل ذبابة المنزل جناحين رقيقين يتحركان عند الطيران إلى الأمام والخلف على محور واحد في ذات الوقت، ومع ذلك يمكنها استعمال إحداهما بمعدل أكبر من الآخر، مما يمكنها من الطيران المتعرج وتجنب الافتراس. وتستمد الذبابة مهارتها الفائقة في الطيران من التصميم المثالي للأجنحة، وتغطي النهايات السطحية والأوردة الموجودة على الأجنحة شعيرات حساسة جدا، مما يسهل على الحشرة تحديد اتجاه الهواء والضغوط الميكانيكية عند الإقلاع والانبساط عند الهبوط. وتقوم الحساسات الموجودة تحت الأجنحة والرأس بنقل معلومات الطيران إلى الدماغ، فإذا صادفت الحشرة طيارا هوائيا جديدا أثناء طيرانها تقوم هذه الحساسات بنقل المعلومات الجديدة في الحال إلى الدماغ، وعلى أساسها تبدأ العضلات بتوجيه الأجنحة بالاتجاه الجديد. وبهذه الطريقة تتمكن الذبابة من اكتشاف تغيرات محيطها أثناء الطيران باستشعار أي تيار هوائي إضافي والهرب إلى مكان آمن في الوقت المناسب. وتتكون عين الذبابة من 6000 بنية عينية سداسية يطلق عليها اسم العوينات، تأخذ كل من هذه العوينات منحنى مختلفا بحيث تتمكن من معاينة كل الجهات، أي أن حقل رؤيتها لما حولها تتسع زاويته 360 درجة، مما يمكنها من تحديد موضع الغذاء بدقة والهروب سريعا في الاتجاه المعاكس لمصدر الخطر. وتتصل 8 أعصاب مستقبلية للضوء بكل واحدة من هذه العوينات، مما يجعلها في غاية الكفاءة والسرعة في الاستشعار، بحيث تعالج حوالي 100 صورة في الثانية الواحدة. فمن حسب كل هذه الحسابات بدقة بالغة وهيأها على تلك الصور المذهلة تشريحيا ووظيفيا، وتضع ذبابة الفاكهة البيضة داخل الثمرة خاصة الجوافة لتتغذى الديدان اليرقات بعد الفقس عليها، وغالبا تسقط الثمرة لتكمل العذارة دورتها في التربة. وقد وجد تشابه كبير بين جينات ذبابة الفاكهة وجينات الإنسان، مما يعني أن دراستها تفتح مجالا واسعا لخدمة الإنسان في علاج الأمراض خاصة السرطان. وتوماس هانت مورغان هو أول من اكتشف أهمية الذباب في أبحاث الوراثة والتخليق في بدايات القرن العشرين، ويستخدم ذباب الفاكهة منذ 100 عام في دراسة المورثات لعدة أسباب، منها اشتراكه مع البشر في أكثر من 20 جينا وراثيا خاصة بحرق الدهون. ولذا عملية استخلاص الطاقة من الدهون لدى الذبابة تشبه إلى حد مذهل تلك التي يقوم بها الجسم البشري، مما يعطي الأمل لعلاج مرض البول السكري وأمراض الكبد. وتحتوي خلايا بعض أنواع ذبابة الفاكهة على 3 أزواج فقط من المورثات الضخمة الواضحة مجهريا في مقابل 23 زوجا عند الإنسان. ومن أسباب استخدام ذبابة الفاكهة إذن لأبحاث الوراثة والتخليق، أولا صغيرة الحجم قصيرة العمر بحيث تسهل دراسة جملة أجيال. ثانيا تتكاثر بسرعة لأن دورة حياتها لا تتعدى أسبوعين مع سهولة التربية وقلة التكاليف، ولا تنقل للإنسان أمراضا. ثالثا مورثاتها ضخمة بسيطة سهلة الدراسة. رابعا التشابه الجيني بينها وبين الإنسان، وتعتمد أنثى الذباب في القتال على المناورة وميل الذكر إلى الاندفاع والمباغتة، وتبدل أسلوب الجنسين بتبديل جين مسؤول، مما يعني إمكان تغيير الصفات. وقد اكتشفت مورثة عند الذباب تماثل المورثة عند الإنسان التي تسبب مرض الشيخوخة المبكر، مما يعني إمكان تعطيل أسباب إسراع شيخوخة الإنسان بالدراسة الوراثية للذباب. وأمكن عزل بروتين ضروري لنمو الأجنة في ذبابة الفاكهة يساعد الثدييات في التئام الجروح، مما يعني رؤية جديدة حول آليات التئام الجروح عند البشر. وذبابة الفاكهة قد تساعد على إيجاد طريقة للعثور على مركبات تزيد نشاط الجسم في مكافحة المواد السامة، الأمر الذي قد يساعد في إيجاد علاج للسرطان. فالذبابة إذن هي الأنسب في أبحاث الوراثة ومحاولة تخليق صور جديدة من الحياة. ولكن قد أجريت تجارب على ذبابة الفاكهة لسنوات طويلة، وتم إجراء تغييرات جينية وإنتاج طفرات فنتج أكثر من 400 نوع، ولكنها جميعا كانت متشوهة أو عميقة لا تنتج نسلا.
شواهد الحق.
أستاذنا الكريم، يعني البحوث الخاصة بالوراثة وعلاج الأمراض والجينات، ويعني باب عظيم في هذا الكائن الصغير الذي كان يحتكره الإنسان ويتحدى الخالق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لكن الغريب والمدهش ما يخص مسألة الإبصار والعين وتكوينها وقدرتها. يمكن البشر، ما أنا ما أقدرش أنظر إلى الشمس وأبص في قرص الشمس، لا صعب جدا
صعب
يعني. لكن قدرة الذباب على ذلك، وقدرة العين العجيبة اللي فيها 6000 عين عوينة داخل عين عيون صغيرة، يعني قدرتها على امتصاص الأشعة الضارة. وإن أمريكا لما تيجي تعمل تنقية الأشعة وأجهزة وفلترة تستعين بهذا النموذج، يعني ياريت تفهمنا هذه العظمة.
هو حضرتك فعلا الذبابة عندها القدرة على إن هي ترى الأشعة فوق البنفسجية، وبتستخدمها في تحديد الألوان، وبالنسبة لأنها بتقف على أنواع مختلفة من النباتات ومن العوائل المختلفة، فقدرتها بتستخدم الأشعة فوق البنفسجية. الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس بتعتبر أشعة ضارة جدا. طبعا الذبابة بتقدر تمتص هذه الأشعة وتحولها إلى أشعة آمنة بالنسبة للإنسان، يعني تقدر تلغي تأثيرها السلبي على العين.
نعم.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية لما حبوا يعملوا شبكة من الفلترات المرشحات على أساس إن هي تقي الإنسان من الأشعة الكونية، لم يجدوا أحسن مثالا من تركيب المثالي لعين الذبابة.
سبحان الله.
على أساس أنها شبكة من العوينات الصغيرة جدا بتقدر تقدر تمتص الأشعة وتلغي تأثيرها السلبي عليها، وبالتالي عين الذبابة لا تتأثر بالأشعة الفوق البنفسجية، بينما عين الإنسان يصاب بالعمى.
سبحان الله.
لو هذه الأشعة تسلطت على عين الإنسان ممكن الإنسان يصاب بالعمى ويصاب بالعقم أيضا.
سبحان الخلاق العظيم.
بينما هي تبقى عندها خصوبة عالية جدا وترى الشمس وتبص للشمس وتبحلق زي ما بنقول، يعني
وتحول الأشعة الضارة إلى أشعة آمنة.
آمنة.
عندها هذه القدرة.
عندها هذه القدرة.
أستاذنا لما يكون في مبيدات وترش وبعدين تقدر تتعامل معاها الذبابة وتحولها لغذاء بعد كده، يعني القدرة العجيبة دي يا ريت تشرحها لنا.
هو ايضا برضو من ضمن الحاجات المشاكل في مقاومه الذباب ان حضرتك لو طبقت مبيد من الذباب لعده مرات على الذبابه بتقدر الذبابه تعرف تركيبه الكيميائي. ولو قلنا مثلا لو عملنا الحكايه دي عند حضرتك عايز معمل على مساحه 1000 متر.
نعم.
معمل كيمياء.
نعم.
تحليليه على اساس ان انا اعرف تركيب المركبات المختلفه واقدر ان انا احولها لمركبات اخرى. الذبابه. نعم. بتقدر تعمل تحليل للمركب الكيميائي وبتستخرج منه المادة الفعالة الضارة وبتستبدلها بمادة أخرى وعن طريقها بتحولها إلى مادة غذائية وبتستفيد بيها بعد ذلك. وبالتالي يعني لو جم جربوا المبيد على الذبابة بعد كده طبعا لا تتأثر، تصبح عندها مناعة أبدية من هذا المبيد.
سبحان
بالعكس
الله.
ده بتستفيد منه بعد كده
أو تحوله لغذاء وتتكيف مع الأجواء المتغيرة بهذه
المعاملات المختلفة.
كائن عجيب، كائن عجيب
مدهش
دقيق محكم، تظهر فيه عظمة الخلق وقدرة الخالق، شواهد الحق، دلائل الإيمان، براهين القدرة، طلاقة القدرة. سبحان الخلاق العظيم. أستاذنا الكريم، بعض الذباب الذي يقف على الجثث الميتة واللحوم سواء لبشر أو حيوانات أو نحو ذلك، يريد تبصر لنا كيف يتعامل مع اللحوم واللحوم بطبيعتها صعبة الهضم. يعني الواحد منا لو كان لحمة وكان يعني كبر في السن شوية ياخد كذا بقى حاجة تساعده على الهضم،
مواد هضمة.
إنما هي بتاخد لحوم وتتعامل معها.
هو حضرتك الطور الدودة موجودة عندها قدرة جبارة في هضم اللحم.
نعم.
يعني هي تأخذ اللحم تفرز عليه لعاب وتحلل هذا اللحم يصبح
قبل الامتصاص ايضا
قبل الامتصاص وهي واقفه على الجثه نفسها.
نعم.
بتفرز هذه المواد تذوب النحل يصبح اللحم يصبح سائل. وتشفطه، يعني بتعمل.
نعم.
شفط للحم. بحيث لو حضرتك لو شفت الجرقه تحس ان بتهضم وتشفط فبتستطيع ان هي تاكل قد وزنها 3 مرات في الدقيقه، يعني
تاخد
قد وزنها 3 مرات
في
دقيقه واحده. فطبعا لو حضرتك كان في صور للموسس دي حضرتك
اتفضل،
ده فم ذبابه تمص الدم. يعني مختلف تماما عن فم.
نعم.
الذباب اللي هو بيمتص السكر.
نعم.
فعمليه مص الدم هنا حضرتك هتلاقي فيه عباره عن انابيب مختلفه، انابيب للثقب وانابيب للمص،
يعني في تخصص في الذباب،
في تخصص ومؤتمرات تعمل خاصه للذباب، مؤتمرات عمليه عالميه علمية خاصة للذباب،
للذباب
أبحاث الذباب فقط.
نعم.
ويعني في دول متقدمة.
طيب طيب أستاذنا الكريم، أنت كنت يعني في الحديث للإعداد للحلقة قلت لي إن في مصر حتى بدأوا يستخدموا الذباب في علاج بعض الأمراض وما إلى ذلك.
هو حضرتك في مرض خطير جدا اللي هو مرض القدم السكري.
نعم.
ونرجع للآية إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لأن نعم. عملية الذبابة الزرقاء
نعم.
اللي هي تتغذى على الجسس ده أمر إلهي من ربنا سبحانه وتعالى، إن هي لو في لحمة طازة ولحمة فاسدة بتاخد اللحمة الفاسدة.
نعم.
فلو في مريض سكر عنده قدم السكري تلوث فالذباب الأزرق بيتجه إليه ويأكل اللحم الميت فقط. الأكثر من ذلك إن هو يأكل اللحم الميت ويهضمه ويفرز مضادات حيوية يعقم الجرح.
سبحان الله.
فطبعا بيقضي لما يعقم الجرح الجلد الحي بينمو من أسفل، ففي خلال 6 أيام يصبح الجرح شفي تماما.
أستاذنا الكريم، أنا راجل فلاح تنتمي أصولي إلى الريف، يعني أبص للنحلة سبحان الخلاق فيبقى تاكل حاجات وتنتج عسل وشبت، أبص للذبابة ألاقيها ليها دور
وتنتج أدوية
البعوض وحكته وما فوقه، وإن شاء الله يكون لنا حلقات ليه. وإحنا كنا بنجمع اللي نسميه اللطعة، الإصابة اللي في القطن.
أيوه.
فكنا نلاقي إن الحشرة تضع اللطعة دي
على الأسفل،
أسفل
الورق،
على الأسفل تخبيها من أعدائها
والشمس كمان.
والشمس وطيارات الهواء وإلى آخره. سبحان الذي خلق في سوى وقدر في هذا. كنا وإحنا صبية صغار نشوف حجرات النمل وهي تحت النخل وحفرة كده حاجات، فكنا نشوف القمح اللي واخداه أستاذنا، نلاقي حباية القمح بيبقى ليها ناحيتين، ناحية تخينة وناحية مدببة رفيعة. نلاقيها جاية على الناحية التخينة ومكسرها. وبعدين
مكسرها اتنين. مكسرها اتنين يعني.
مكسرها اتنين. ونروح وتروح يجي عليها الرطوبة ما تنبتش. ما تنبتش.
بتموت الجنين جوه.
وبعدين دلوقتي عرفنا بقى من حضراتكم ان الجنين وغذاء الاندوسبيرم اللي جوه الحباية هو التكسير ده. مين اللي قال لها تكسر ده؟ الذي خلق فسوى وقدر فهدى. مين قال لها تضع البيض
من
أسفل؟ الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ضرنات البطاطس كنا نشوف برضو النملة لما يقطعها من موضع الإنبات، يقوم لما يحطها في رطوبة لا تنبت. مين قال لها اقطع من هنا ما تقطعش من هنا؟ لما كنا نقطعها احنا ونحطها في التلاجة يقولون حاذر انك تقطع موضع الإنبات. الذي خلق فسوى وقدر فهذا. هذا الكون له خالق، هذا الكون له مدبر، والقرآن يحمل إلى كل العقلاء هذه الحقائق العلمية التي ينبغي لكل عاقل في الكوكب الأرضي كله أن يتدبر هذه الحقائق التي لا نقدمها من منطق الإيمان ولا من منطق العقيدة، وإنما من منطق حقائق العلم، الشاهد الثقة، شواهد الحق، دلائل القدرة، براهين الإيمان.
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة تقدم
شواهد الحق في الآيات.
تعالوا إلى كتاب الله،
هلموا
إلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
شواهد الحق،
مع شواهد الحق تجلى آيات القدرة ومداد الكلمات. لغة العلم لغة حاسمة، لغة العلم لغة محايدة لا تجامل أحدا، فهي لغة العصر التي يمكن أن نقدم بها قرآن ربنا إلى كل من على الكوكب الأرضي كله.
لأجل ذلك نقدم
قناة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة،
شواهد الحق.
هلموا إلى ميراث النبوة.
شواهد الحق.
حجم لأنه يوضع قبل أن يمتص.
أيها الأحبة، مع أستاذنا الحبيب والأستاذ الدكتور مصطفى يا ريت يا سيدنا الدكتور ونحن نتكلم هذا الكلام تركز مرة ثانية وثالثة على نقطة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه.
هو بالنسبة للجزء ده يعني هو ذات شقين.
نعم بعدين
زي ما قلنا الذباب في أنواع من الذباب. في ذباب يتغذى على المواد السكرية والبروتينات وده فمه يطلق عليه الفم إسفنجي.
نعم.
والإسفنج مش الإسفنجة بالضبط يعني عبارة عن ثقوب عديدة جدا 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 موجودة في نهاية هذا الفم بحيث ان هي لو الذبابة وضعت هذا الفم على السكر بعد ما يهضم او اللحم فطبعا بيدخل داخل معدة الذبابة وبعد ذلك ينتقل الى الجهاز الدوري او الدموي للذبابة وبعد ذلك يهضم ويذهب الى العضلات والى جسم الذبابة ككل.
سؤال مهم بعد إذن معالي أولا أنا بشكرك لسعة صدرك معي النهاردة يعني احتملتني كثيرا الله يبارك فيك. هذه الحقائق زمن نزول القرآن كانت البشرية تعلم شيئا منها؟
طبعا لا يعني كما قيل يعني لو جوائز نوبل بتمنح كل سنة كان منحت لمحمد صلى الله عليه وسلم من أيام البعثة إلى الآن.
يعني الحقائق دي متى اكتشفت يعني؟
لا الحقائق دي اكتشفت في من حوالي في قرن في نهاية القرن ال19 يعني. قبل ذلك حضرتك لما تقرأ الآية نفسها يعني أما ربنا جه يتكلم عن البعوضة قال بعوضة فما فوقها.
نعم.
بينما لما جه يتكلم عن الذباب قال الذباب.
أي.
لأن البعوضة الأنثى هي التي تمص الدم وهي التي تلتصق بالإنسان وتنقل الأمراض. إنما جه الذباب لأن الذكر والأنثى بيسلكوا نفس السلوك.
نفس السلوك.
فهذه الحقيقة لم تكن معروفة.
دقة الكلمة القرآنية. لكن ما أود أن تؤكده لنا أن هذه الحقائق العلمية لم تكن معروفة لدى البشرية كلها وقت نزول القرآن وقت نبينا محمد. من الذي أعلمه؟
الله سبحانه وتعالى.
هذه حقائق العلم تشهد. طيب تسمح لنا نقول سؤال الحلقة؟
اتفضل.
انت كتبته بصورة حلوة. سؤال الحلقة، سؤال المسابقة، لماذا يعجز البشر عن استرداد ما سلبه الذباب من غذاء للبشر؟ لماذا يعجز البشر عن استرداد ما سلبه الذباب من غذاء وطعام؟ هل لصغر حجمه؟ هل لأنه يهضم قبل أن يمتص؟ هل لأنها تخفيه عن الإنسان بطريقة خفية؟ اختر إجابة من الإجابات الثلاث وأرسلها. السؤال مرة ثانية، لماذا يعجز البشر عن استرداد ما سلبه الذباب من غذاء وطعام؟ هل لصغر حجم الطعام الذي سلبه؟ هل لأن الطعام الذي سلبه يهضم قبل أن يمتص؟ هل لأن الذباب أخفى ما سلبه من طعام بطريقة لا يدركها الإنسان؟ اختر الإجابة الصحيحة وتواصل معنا أستاذنا الكريم. يعني في النهاية نحن نشكرك.
نشكرك
وكل الإجلال لعلم حضرتك، وربنا يعني يجعلك سندا وعزا ودعما لهذا الدين، ويجعلك من جنود الحق ومن شواهد الحق ومن دلائل القدرة ومن براهين الإيمان يا رب العالمين.
أنا بشكر حضرتك.
الله يبارك فيك. ودي بداية الرحلة مع حضرتك، واسمح لنا نوالي الحديث الشيق الذي يكشف لنا عن حقائق العلم وشواهد الحق ودلائل القدرة.
إن شاء الله.
الشكر موصول للمشاهدين على الكوكب الأرضي كله، لكل العقائد، لكل الناس، لكل البشر، الحديث عام. والشكر موصول لقناة الحافظ وفريقها الرائع الذي يتعاون معنا هذا الإعداد، والشكر الأجل للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة التي ترعى هذا البرنامج وتقوم على كل تفاصيله. أسأل الله أن يوفقنا وأن يتقبل منا جميعا. شكرا لكم وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.
للحق شواهد
بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء.